Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم السبت الموافق 13 يناير 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. طيران الجيش يحاجم تمركزات الدعم السري في أحياء شرق الخرطوم. قصف جوي بالمسيرات على مناطق جنوب الحزام صباح الجمعة. 11 قتيل وخمسة جرحى بعد سقوط قذيفة مدفعية على أحد المنازل في جنوب الخرطوم. الجيش يرسل تعزيزات إضافية إلى الفاو لمنع أي هجوم من قوات الدعم السريع. ضوء أخضر من قيادة الجيش لتنظيم لقاء مع تقدم. اتصال هاتفي بين قائد الدعم السريع والأمين العام للأمم المتحدة. تزايد حالات الإصابة بالكوليرا في ولاية سنار. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. شهدت مناطق بري والمنشية والرياض والطائف قارات للطيران الحربي على تمركزات قوات الدعم السريع، فيما تواصلت المعارك في سلاح المدرعات بالخرطوم والسوق الشعبي أم درمان. وفي الأثناء قصفت مدفعية الدعم السريع يوم الجمعة محيط القيادة العامة وسلاح الإشارة. وفي ذات السياق انتقد مساعد القائد العام للجيش تنسيقية القوى الديمقراطية ووصفها بالجناح السياسي للدعم السريع، مستنكرا حديثها عن المقاومة الشعبية. تعرضت مناطق جنوب الحزام لقصف جوي بالمسيرات اليوم الجمعة بعد أقل من 24 ساعة على سقوط غزيفة بأحد المنازل يوم أمس الخميس. وقصفت المسيرة الأولى منطقة سوق غورو المكتظة بالمواطنين، فيما هاجمت المسيرة الثانية منطقة لفة الموت في حي مايو، وقارت مسيرة ثالثة على أحداث في منطقة إيد حسين، ولم يتم تبليغ عن سقوط ضحايا في هذه الحجمات. كما وسقطت بعد ظهر اليوم الجمعة خمس قذائف مدفعية على منطقة السلمة دون أن تخلف ضحايا. وعلى صعيد آخر، كشفت غرفة طوارئ جنوب الحزام بالخرطوم الجمعة أن عدد قتلى مجزرة منصة السلمة جنوبي الخرطوم ارتفع إلى 11 شخصا، إضافة إلى إصابة خمسة آخرين جراء سقوط غزيفة مدفعية بأحد المنازل أمس الخميس. وأدى القصف المدفعي المتبادل بين الجيش والدعم السري جنوبي الخرطوم أمس الخميس إلى سقوط 10 قتلى وجرح 6 من المدنيين، وتوفى أحدهم صباح اليوم الجمعة. وقال ناطق باسم غرفة طوارئ جنوب الحزام لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تعرضت منطقة السلمة القديمة لعدد من الغزائف المدفعية خلال 3 أيام متوالية. اليوم الأول سقطت غزائف من غير خسائر مادية اللي هي أو بشرية، هي 3 غزائف الحمد لله. اليوم الثاني سقطت 3 غزائف، والاثنين كانوا من غير خسائر في الأرواح. الغزيفة الثالثة وقعت في بيت مناسبة اجتماعية، كان مناسبة الزواج، للأسف الشديد اتوفوا على إسرة 10 من المدنيين يعني في الحال. وعدد من الإصابات المتفاوتة ما بين الحرية والخفيفة تم نقلها إلى مستشفى الراقي شمال المنطقة. واليوم صباحا في الساعات الأولى من الصباح توفت الضحية رقم 11 اللي هو والد أحد الضحايا أيضا، يعني كان مصاب وولده يتوفى بالأمس مع 10 أنفار. وهسه حاليا الأب يتوفى صباح اليوم في الساعات الأولى من الصباح، وكده الضحايا بيقوا 11 ضحية. اليوم أيضا الغزف المدفعي على منطقة السلمة القديمة هو يتواصل، وسقطت أكثر من 5 غزائف في أنحاء متفرقة من السلمة القديمة. أبرز غزيفة سقطت في منطقة السلمة الخلاوي وتوفى على إسراء طفل صغير، لتبلغ يعني حصلت الضحايا لغاية الآن الجمعة 12 يناير 12 ضحية، من بينهم طفل وشابين، والبقية كلهم من عنصر الرجال، ما عدا يعني امرأة واحدة هي في القائمة. المتحدث الرسمي لغرفة الطوارئ جنوب الحزام محمد عبد الله كندش.
أكد مصدر بولاية القضارف وقوع اشتباكات محدودة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أمس على مشارف مدينة الفاو، عندما حاولت قوة تابعة للدعم السريع محاجمة ولاية القضارف. وقال مصدر من مدينة الفاو في اتصال مع راديو دبنجا أن قوة تابعة للجيش السوداني قامت أمس بالهجوم على منطقة البويضة التابعة لولاية الجزيرة، وتقع محاذية لمدينة الفاو التابعة لولاية القضارف والتي تقع منها شمالا. وأضاف أن الهجوم أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين في صفوف قوات الدعم السريع، وأوضح أن المعركة أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى من الجهتين، وقال أن الأوضاع عادت للهدوء والاستقرار بمنطقة الفاو، مشيرا إلى أن الجيش قام بتعزيزات عسكرية واسعة بعد وصول قوات كبيرة وقامت بإغلاق جميع المداخل. وقال المصدر من مدينة القضارف لراديو دبنجا:
في منطقة اسمها جبر البيضة هم اتحركوا جمعوا لهم قوة وعملوا فيها قوة استطلاع بتاعت مواتر وكروزرات، جوا على قلعة البيضة دي فصادفونا في الجيش هناك وعملوا معهم مصادمة، وبعد كل القوة جات لجبر البيضة. بعد ذاك تاني قاموا حركوا فزع، هم شغلهم بفزع، اتحركوا بفزع يفزعوا ناسهم في البيضة، لما جوا صدموا مع الجيش. بعد ذاك الطيران جاء عمل مساعدة وثبتوا الناس اللي هو القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمقاومة الشعبية، والقوة جات في الفزع حوالي 10 عربات تم تدميره وقتلوا منهم الغايد الميداني.
عبر القيادي في التجمع الاتحادي عن أمله في لقاء قريب بين القائد العام للقوات المسلحة وقائد قوات الدعم السريع يقود إلى استئناف التفاوض لإنهاء الأزمة بعد الاتصالات التي تمت بين قيادات تقدم وقوى الحرية والتغيير وقيادة الجيش السوداني. لكنه استدرك في حديث لبرنامج ملفات سودانية يذاع يوم السبت بأن التعقيدات التي تعترض هذا الأمر هي متعلقة بعناصر النظام البائد الذين احتلوا في الوقت الراهن كل مواقع الدولة برغم من عدم وجود دولة الآن في السودان. وقال محمد عبد الحكم في حديثه لراديو دبنجا:
حسب الاتصالات التي جرت ما بين قيادات التقدم وقوى الحرية والتغيير مع قيادات الجيش السوداني، تلمسنا أمل في لقاء الرجلين والمضي قدما في سبيل التفاوض لإنهاء الأزمة. لكن التعقيدات التي تعترض هذا الأمر هي متعلقة بعناصر النظام البائد الذين الآن احتلوا كل مواقع الدولة بالرغم من عدم وجود دولة الآن في السودان، ولكن حكومة الأمر الواقع الآن يسيطر عليها التنظيم الإرهابي تنظيم الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.
ونفى محمد عبد الحكم القيادي بالتجمع الاتحادي أن يكون توقيع اتفاق أديس أبابا بين تنسيقية القوة الديمقراطية المدنية تقدم وقائد قوات الدعم السريع هو تحالف، وأن تقدم قامت بطرح تصورها لوقف الحرب للشعب السوداني مثلما قامت بطرحه لطرفي النزاع مع تقديم طلب للقاء لكلاهما. وقد قبل الدعم السريع الدعوة وهناك ضوء أخضر من القوات المسلحة بتنظيم لقاء قريب. وذكر عبد الحكم في حديثه لبرنامج ملفات سودانية:
طبعا لا علاقة لتوقيع الاتفاق بالتحالف. التنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم توفرت لها المعينات سياسية من قوى مدنية سياسية ونقابية ومهنية شكلت مع بعضها تصور سياسي. هذا التصور السياسي تم طرحه للشعب السوداني وبالضرورة تم طرحه على طرفي النزاع، وتم طلب مقابلة لقادة طرفي النزاع. لبى الدعم السريع هذه الدعوة، ووجدنا أيضا ضوء أخضر من قيادة القوات المسلحة السودانية بلقاء مرتقب ما بين تقدم و القائد العام للقوات المسلحة السودانية، ولكن هنالك بطء في الاستجابة لهذه الدعوة. لا مؤكد بأن
أعلن الحزب الشيوعي السوداني رفضه لدعوة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم للجلوس لمناقشة قضايا الحرب والسلام في السودان. وقال القيادي بالحزب صالح محمود إن قرار رفض الجلوس مع تقدم جاء متسقا مع قرار اللجنة المركزية للحزب الخاص بالتعامل مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المحلي والإقليمية والدولية. وقال صالح محمود في حديثه لراديو دبنجا:
الحزب الشيوعي السوداني الموقف
الموقف بتاعه ما موقف معزول من قرارات اللجنة المركزية، وعنده الحق في أي لحظة يميز موقفه إذا كان مواقف الآخرين لا تتماشى مع مطالب الجماهير. قرار قيادة الحزب الشيوعي السوداني سيظل مسار المفعول إلى حين تعديله أو غيره، لكن الآن الحزب ملتزم بقرارات اللجنة المركزية وبالتالي لا أعتقد.
ومن جهة أخرى أشار صالح محمود إلى أن قرار اللجنة المركزية نص على أن لن يمانع في لقاء القوى السياسية المختلفة أو منظمات المجتمع المدني عدا حزب المؤتمر الوطني وواجهاته بما فيها المؤتمر الشعبي ومكونات الحرية والتغيير الديمقراطي، وكذلك المكون العسكري الدكتاتوري بما فيهم قادة الجيش والدعم السريع. هذه القرارات لا تزال سارية المفعول، لكن الحزب استثنى في هذا القرار كل القوى السياسية منفردة. وقال صالح محمود في هذا الخصوص:
الحزب لن يمانع في لقاء القوى السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني عدا حزب المؤتمر الوطني وواجهاته، وكذلك المكون العسكري وقادة الدعم السريع وقادة الجيش. الحزب استثنى في هذا القرار كل القوى السياسية منفردة. ممكن نلتقي مناقشة قضايا مشتركة.
أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش اتصالا هاتفيا مع قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، وكشف قائد الدعم السريع في تغريدة على منصة إكس إنه طرح على غوتيريش رؤيته لإنهاء الحرب وبدأ التفاوض لحل الأزمة من جذورها بما يقود إلى إعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة تحقق الأمن والاستقرار والسلام الشامل والدائم. كما أعرب حميدتي خلال الاتصال عن ترحيبه بتعيين السيد رمطان العمامرة مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، وأكد على التزام الدعم السريع بالتعاون معه ومع جميع منظمات الأمم المتحدة بما يساهم في معالجة الأوضاع الإنسانية التي يواجهها المدنيون في مناطق سيطرة قواته، كما وعبر عن امتنانه للجهود المبذولة من الأمم المتحدة ونعمل في المزيد من الدعم والمساندة لشعبنا بما يخفف حجم المعاناة الإنسانية التي يواجهها السودانيون جراء الحرب. قال القيادي بالتجمع المدني السوداني دكتور الشفيق خضر سعيد إنه التقى الممثل الشخصي الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان السيد رمطان العمامرة بالقاهرة في 9 يناير الجاري. وأكد الدكتور الشفيق خضر خلال اللقاء أن الأولوية الآن هي لتخفيف المعاناة الإنسانية على أبناء الشعب السوداني والوصول إلى وقف إطلاق نار مستدام وطويل الأمد يسمح بفتح الممرات الإنسانية وإيصال المساعدات المطلوبة للسودانيين المحاصرين في مناطق الحرب. وأضاف: تداولنا في الاجتماع قضية وحدة القوى المدنية حول رؤية موحدة لوقف الحرب في الوقت الحالي والعراقيل التي منعت تحقيق هذه الوحدة حتى الآن. أدت القارة الجوية التي شنها الطيران الحربي التابع للجيش السوداني يوم أمس على مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور إلى تدمير مستوصف شفاكير وأجزاء مستشفى مناعة وسط المدينة. وقال المواطن خالد حمات لراديو دبنجا أن استهداف الطيران للمؤسسات الصحية والمدينة سيؤقت حياة المواطنين ويعرضهم لمخاطر كبيرة. وقال إن الحرب أدت إلى شلل شبه تام في الخدمات الصحية في الفترة الماضية، والآن بدأت المؤسسات الصحية الخاصة في معاودة عملها، لكن هذا الاستهداف قد يزيد معاناة المواطنين. وأشار إلى أن القصف الذي استهدف مستوصف شفاكير ومستشفى مناعة أصاب أجزاء من ميز الأطباء ومستوصف الشهيد عبد العظيم عطى المنان التشخيصي سابقا بمستشفى نيال التعليمي. وأضاف لراديو دبنجا:
استهداف المواقع الصحية هي طبعا بعقد المشهد بإضافة للتعقيدات الموجودة خاصة بعد فرار الكوادر الصحية ونزوحهم من مدينة نيالة وقفل أو غلق المستشفيات الحكومية. الملاذ الآمن كان هو المستشفيات الخاصة اللي هي شفاكير الأبرار بعض المستشفيات الخاصة.
كشفت وزارة الصحة بولاية سنار أن ارتفاع حالات الاشتباه بالإصابة بداء الكوليرا بولاية سنار إلى 140 حالة، منها 129 حالة تعافت تماما وخمس حالات وفاة وست حالات بمراكز العزل منها 4 حالات عابرة من مدينة القطينة. وقالت مدير إدارة الطوارئ والتصدي للأوبئة بوزارة الصحة بولاية سنار مواحب قسم الله الأمين في تصريحات نقلتها المنصة الرسمية للوزارة أن فريق الطوارئ الصحية يقوم بعمل التقصي وفحص الحالات وتدريب الكوادر على البروتوكول العلاجي. وقد أكد ممثل منظمة الصحة العالمية محمد إبراهيم أنهم سيواصلون في شراكتهم مع وزارة الصحة بولاية سنار خاصة في أوضاع الطوارئ الصحية. وسط تكهنات بهجوم وشيك لقوات الدعم السريع على قيادة الفرقة 22 في بابانوسا، بدأ عشرات الآلاف المواطني المدينة في مقادرتها في ثالث نزوح لسكان المدينة منذ شهر سبتمبر الماضي. ونقل مواطنون من داخل المدينة أن جهود الإدارة الأهلية والقيادات المجتمعية في التواصل لاتفاق مع الجيش والدعم السريع بمنع حدوث معارك داخل بابانوسا قد فشلت، ويكتظ مواطنو المدينة في القرى والبلدات المجاورة في قيام أي مساعدات تعينهم على اجتياز هذه المرحلة الحرجة. وناشد المواطنون المنظمات الدولية والإقليمية بالتدخل لتقديم المساعدات الغذائية والطبية الضرورية. أكد مصدر بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان لراديو دبنجا استمرار قطوعات الكهرباء والمياه لليوم العاشر على التوالي. وقال المصدر استفحلت العزمات نتيجة لشح الوقود، حيث بلغ سعر جالون البنزين 25,000 جنيه، كما عجزت الحكومة عن توفير الجازولين للمستشفيات التي تفتقد الأكسجين والأدوية المنقذة للحياة. وتعاني الأبيض من ارتفاع في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية، حيث بلغ سعر الرغيفة 100 جنيه. أصدر والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن مصطفى محمد نور محمود أمر الطوارئ منع وحظر بموجبه أي نشر في الوسائط أو وسائل الاتصال المختلفة بما يضر ويحدد الأمن العام بولاية البحر الأحمر. ونص أمر الطوارئ على حظر أي شخص أو جهة القيام بالنشر أو المساعدة في النشر أو الترويج بأي وسيلة من وسائل الاتصال أو الوسائط المختلفة لأي معلومات أو موضوعات تضر أو تحدد الأمن العام والسلام والطمأنينة بالولاية. وحدد أمر الطوارئ عقوبة السجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات والغرامة 2,000,000 جنيه، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، ومصادرة الوسيلة لصالح وزارة المالية والقوى العاملة بولاية البحر الأحمر. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى حديث اليوم من راديو دبنجا، يصحبكم فيه عمر عبد العزيز. دعا الرئيس الجيبوتي الرئيس الحالي لمنظمة الإيجاد إسماعيل عمر جيلي إلى عقد قمة استثنائية للمنظمة يوم الخميس المقبل في أوغندا لمناقشة الأوضاع في السودان والخلاف الأثيوبي الصومالي. وتأتي الدعوة لهذه القمة الاستثنائية عقب تعثر جهود الإيجاد في عقد اللقاء الذي كان مقرراً بين قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو حميتي. كما تأتي الدعوة عقب توتر العلاقات بين الصومال وأثيوبيا، حيث وقعت أديس أبابا اتفاقاً مع رئيس إقليم أرض الصومال الساعي للانفصال يقضي بمنح أثيوبيا منفذ بحري قبالة سواحل إقليم أرض الصومال. تحدثت إلى الخبير في العلاقات الدولية السفير عادل إبراهيم، وسألته أولا عن الضغوط التي يمكن أن تمارس الإيجاد والخطوات الأخرى التي يمكن أن تقوم بها لجمع البرهان وحميتي.
والله شوف يا أستاذ عمر، هي الإيجاد صح يعني ساعد وحاولت لأن تجمع بين قائد الجيش وقائد الدعم السريع، وهي بالمناسبة لها يعني تجربة في هذا الأمر. يعني لو تذكروا مشكلة جنوب السودان، الإيجاد عملت لأن يعني تعقد لقاء مباشر بين الرئيس الباكير ونائب الأول رياك مشار، لكن طبعا موضوع جنوب السودان مختلف عن موضوع السودان. فالإيجاد يعني وحدها هي لا تستطيع أن تفعل أي شيء. الأمر مرتبط برضو بأنه هي اللي قاد يعني بتجد دعم من أطراف إقليمية وأطراف دولية أخرى، على رأسهم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، وديل كلهم ممكن يعني يمارسوا ضغوط على بالذات الطرف بتاع الجيش، لأنه الدعم السريع أعلن أوريدي يعني موافقته على التفاوض والحل السلمي، والرافض هو الجيش. والمشكلة كلها إنه غايد الجيش لا يملك قراره، وهو أصلاً مسير من قيادات الحركة الإسلامية، والحركة الإسلامية لا تريد حل المشكلة من خلال التفاوض، لأنه حل المشكلة عبر التفاوض يعني تصفية الحركة الإسلامية وتجاوزها وتقديم قياداتها للمحاكمات وتفكيكها. فلذلك القصة هي معقدة.
طيب إجمالاً يعني إجمالاً سعادة السفير، هل يمكن القول إنه الباب لا يزال مفتوح وإن هنالك أمل أن تستطيع الإيجاد تحقيق اختراق، أم إن قد فشلت تماماً؟ كيف ترى الأمر؟
لا أقول إنه الإيجاد فشلت تماماً، ولا أقول إنها يمكن أن تحقق يعني اختراق، لأنه زي ما قلت لك الأمر كله مرتبط يعني بمدى يعني تقبل الجيش أو قائد الجيش خلينا نقول لهذه المسألة. ويعني هو إذا استطاع أن يتخلص من الضغوط اللي بتمارسها عليه الحركة الإسلامية ممكن يعني يمشي للتفاوض، يعني إن أردت مسها أو لم تريده، لكن هو يعني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أنا أفتكر إنه يعني وجد فرصة عظيمة جدا ليكون على رأس مجلس سيادة أعظم ثورة في التاريخ الحديث، أشاد بها كل العالم ووقف معاها وتغزل في سلميته وفي شعاراته. فبدلا من أن يدعم هذه الثورة يدخل التاريخ كغايد عظيم، يعني اشتغل ضد الثورة وهو على رأس مجلس سيادته. وأعتقد القصة دي معروفة، وكيف يعني اشتغل ضد الحكومة المدنية، وكيف يعني قاد مسألة الخلافات الاختناق وحتى غفل المينا.
طيب سعادة السفير الآن
ثم الانقلاب انقلاب 25 اكتوبر اللي هو الكارثة الكبيرة اللي يعني هذه الحرب هي نتيجة مباشرة للانقلاب 25 اكتوبر.
طيب سعادة السفير الآن إذا فشلت الإيجاد، هل تعتقد إنه العودة إلى منبر جدة ممكن تكون هي الحل، باعتبار إنه الولايات المتحدة والسعودية لديهم مقدرة أكبر للضغط على كل الأطراف؟
شوف، السعودية وأمريكا والإيجاد وغيرهم صح لديهم المقدرة على الضغط على كل الأطراف، لكن بيبقى الشيء المهم هو توحد القوى المدنية جميعها في جبهة واحدة. لأنه شوف العالم الخارجي ده مهما يعني فعل، ومهما ضغط، ومهما يعني هو في النهاية يعني يقدم لك المساعدة، لكن أنت من يعني تعمل على أن يعني تحل مشاكلك بنفسك.
نعم.
ونحن محتاجين حقيقة لتوحد كل القوى المدنية، وأنا أعتقد إنه تقدم صح مهما قيل عنها و لكن بتعتبر نوع. يعني أنا بتمنى إنه كل القوى المدنية تتوحد خوفها، وأعتقد إنه لما القوى المدنية كلها توحدت تحت يعني قوى الحرية والتغيير استطاعت أن ما بقول يعني تخلع النظام، لكن خلعت غايد النظام، وكان ممكن أن تستمر وتخلع النظام تماما لولا أنها اختلفت فيما بينها. فالقضية هي توحد القوى المدنية.
طيب سعادة السفير، الآن القمة المقبلة يوم الخميس في يوغندا، من المفترض أن تناقش أيضا توتر العلاقات بين أثيوبيا والصومال بعد أن وقعت أثيوبيا اتفاق مع رئيس إقليم أرض الصومال الساعي للانفصال من الصومال منذ عام 1991، اتفاق لاستخدام الساحل الصومالي. إلى أي مدى ممكن أن يؤثر الخلاف الأثيوبي الصومالي على جهود الإيجاد نفسها وعلى تشتيت جهودها وصرفها عن الشأن السوداني؟
شوف هي إيجاد أصلا الخلافات بين دول إيجاد وكثير، يعني في الصومال بين أثيوبيا والصومال، بين كينيا والصومال، لكن في النهاية إيجاد هي بتسير وتوجه من أطراف دولية. يعني بيبقى القضية إلى أي مدى الأطراف الدولية والإقليمية المؤثرة يعني هي يعني تهتم بالمشكلة. مشكلة الصومال وأرض الصومال لا تذكر يعني، ولا ليس هناك أي طرف إقليم ولا دولي يهتم بها ولا يذكرها ولا يعني يضغط في اتجاه أنها يعني تتم تسويتها. بعكس مشكلة السودان.
هل بتعتقد إنه اللي حصل، الخلاف اللي حصل بين أثيوبيا والصومال، هذا الخلاف يمكن أن يلقي بظلاله على ما حدث في السودان في إعادة تشكيل التحالفات في المنطقة، على سبيل المثال أن يؤدي إلى حلف بين الحكومة السودانية والصومال باعتبار أن السودان يعترض على الكثير من المواقف الأثيوبية، أم أن هذا الأمر غير وارد؟
والله في تقديري غير وارد، لأنه ليس للصومال وما يحدث فيه أي تأثير يعني. لكن أثيوبيا دولة مؤثرة، ولهذا السبب يعني أعتقد أنه لا أعتقد أنه ممكن أن يلقي بظلال كثيرة ومؤثرة على الوضع في السودان.
نعم سعادة السفير عادل إبراهيم، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادات.
شكرا،
أديك العافية، شكرا. وكنت ضيف عزيز علينا في راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. موضوع حلقتنا اليوم الأصوات التي بدأت ترتفع وتنادي بالتدخل الدولي في السودان من أجل إيقاف الحرب وحماية المدنيين. من ضمن الجهات التي نادت بذلك هيئة محامي دارفور، وأذكر إنه رئيس الهيئة الأستاذ صالح محمود ضيفنا في هذه الحلقة عندما قابل الأمين العام للأمم المتحدة قدم هذا الطلب. اليوم نلتقي بالأستاذ صالح محمود المحامي رئيس هيئة محامي دارفور، نناقش معه أسانيد القانونية التي استندوا عليها في هذا الطلب والبعد الأخلاقي فيه، خصوصا وإنه أثار بعض الحوارات وبعض النقاشات بالوسط السياسي السوداني وإمكانية تطبيق ذلك. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح محمود في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا أستاذ صادق مصطفى زكريا.
يا هلا بك أستاذ. كما سمعت موضوع حلقتنا اليوم هو المطالبة بتدخل دولي في السودان لوقف الانتهاكات ووقف الحرب وإقرار نوع من السلام، وذلك بالنظر إلى المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسات الدولية وخصوصا الأمم المتحدة ومجلس الأمن. معروف إنه هذا التدخل يعني منصوص عليه في البند السابع، لكن تفاصيل أكثر، أنتم في هيئة محامي دارفور قانونا استندتوا على شنو في هذه الدعوة أو هذا الطلب؟
طيب أهلا وسهلا أستاذ صادق وأهلا بمستمعين راديو دبنجا. السؤال أستاذ صادق حول ما يسمى بالتدخل الدولي في الشأن السوداني في هذا الظرف المعقد. خليني أبدأ بعبارات مبسطة جدا لمصلحة توضيح الرأي، إنه يجب أن نفرق ما يقال عن التدخل الدولي، نفرق بين إنه في غزو دولي وفي تدخل. دي عبارتين حقه يكون في فهم لمعنى العبارتين. ونبدأ من الآتي، إنه السودان عضو في المؤسسات الإقليمية والدولية، وبيقصد بها مثلا زي الاتحاد الإفريقي والإيجاد والأمم المتحدة بكل مؤسساتها، مجلس الأمن، مجلس حقوق الإنسان وهكذا. اثنين، السودان أيضا موقع على مواثيق دولية وإقليمية على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948، أيضا الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. السودان أيضا موقع على العديد من العهود الدولية المعروفة على رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأيضا السودان يعتبر من الأعضاء الأوائل المؤسسين للأمم المتحدة، وكذلك عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي. بالتالي يجب أن ننظر للمسألة في هذا الإطار، إنه السودان والسودانيين يعني الشعب السوداني يجب أن يستفيد من ما تقدم هذه المؤسسات للشعوب الأعضاء في هذه المؤسسات أو الموقعة على هذه المعاهدات. طبعا هذا يعني إنه القبول بالدخول في يعني في مؤسسات إقليمية ودولية، هناك هامش إنك أنت يعني كدولة وافقت على أن تتاح لهذه المؤسسات في التدخل في الشأن الداخلي إذا استدعى الحال وفقا لنصوص ومواثيق هذه المؤسسات الدولية. وبالتالي ده من جانب. الجانب الثاني، المؤسسات الإقليمية والدولية زي مجلس الأمن الدولي أو مجلس الأمن والسلم الإفريقي مناط بهم حفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وفي كثير من الأحيان لا تستدع الحالة أن تكون الدولة عضو في السماح للتدخل بالمؤسسات الإقليمية والدولية في الشأن الداخلي، خاصة يعني خاصة إذا نشأت ظروف موضوعية، من بينها إذا كانت هناك جرائم إبادة جماعية، جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب، وهذه الجرائم الثلاثة هي التي تعتبر مهدد للأمن والسلم الدوليين. في هذه الحالة لا تشترط إنه الدولة المعنية إذا كانت في إبادة جماعية في أراضيها لا يستدعي ذلك أن تكون الدولة عضو أصلاً في مجلس الأمن أو وقع على مواثيق وهكذا. وبالتالي من هنا نفهم إنه مسؤوليات مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الإفريقي مسؤولياتهم هي حفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي. الآن ما نشأ في السودان هو مهدد بالتأكيد للسلم الإقليمي والدولي على السواء، زي ما شفنا حسا الوضع في السودان يهدد دول الجوار، يهدد أيضا من شأنه أن يهدد الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي. هذا هو المدخل العام بالنسبة لعلاقة الدول بهذه المؤسسات سواء كانت هي موقعة أو غير موقعة. ولكن في السودان عندنا حالتين، الحالة الأولى هي حالة دارفور اللي نتج عنها جرائم الإبادة الجماعية، وبالتالي مجلس الأمن أحال الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع، على أساس أنه يكون هناك تقصي حقائق زي ما شاهدنا أنه جاء بروفيسور كاسيسي وأجرى يعني تحقيقات وعمل توصيات من بين إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي كل هذه العمليات تمت بموجب الفصل السابع. الفصل السابع ساري في دارفور منذ العام 2004 تقريبا، وكذلك العمليات اللاحقة فيما بعد نشر قوات اليونامين وخلافة كلها تمت بموجب الفصل السابع، ولا زال الفصل السابع ساري المفروض في دارفور. هيئة محامي دارفور ينادي بإعمال الفصل السابع بنفس الأسباب، لنفس الأسباب اللي يعني تمت بها في يعني إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، نظرا للآتي إنه نفس الجرائم اللي وقعت في دارفور هي تكررت الآن في مناطق أخرى في السودان بنفس النمط وبنفس الكيفية وربما بأعلى، خاصة في الخرطوم وفي كردفان ومناطق أخرى أخيرا يعني الآن في مدني نشاهد ذلك، وتمشي ما يعني من مدني اللي هي ولاية الجزيرة لحد حوالي مناطق سنار، والآن أيضا حتى في غرب يعني في شرق النيل اللي هي من البطان من بحري لحد شرق مدني، الآن تقع نفس الجرائم بنفس النمط. والجزء المهم في الموضوع إنه هذه الجرائم بنفس النمط ومن نفس الأشخاص اللي ارتكبوا الجرائم في دارفور بهذه الطريقة، اللي هم المكون العسكري اللي هو الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع أيضا، يعني بدوا هذه الجرائم في دارفور بالمشاركة وواصلوا فيها لحد الجرائم اللي وقعت في الخرطوم، خاصة فض الاعتصام أمام القيادة العامة وضرب المتظاهرين السلميين في الخرطوم وغير الخرطوم، واستمرت الحالة إلى يوم 15/4/2023. الدعم السريع والجيش السوداني شركة في هذه الجرائم، وبالتالي الهيئة تطالب بعد فشل اللجنة الوطنية برئاسة الأستاذ نبيل في انه يقدم اي تقارير ذات قيمه يعني في التكليف، هو يعني كان مسؤول عن التحقيق حول الانتهاكات اللي جرت في الخرطوم خاصه امام القياده العامه، ما قدر يقدم اي حاجه ذات قيمه لحد اليوم، وبالتالي وحيلت المساله الى مجلس حقوق الانسان في جنيف اللي المجلس كون يعني كما هو معلوم لجنة لتقصي الحقائق برئاسة القاضي عثمان شاندي التنزاني، وبالتالي هيئة محامي دارفور يستند على كل هذه المعلومات أنه الآن من واجب ومسؤوليات الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن وأيضا المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان في التقصي والوصول بموجب هذه التحقيقات الوصول إلى تحديد المتورطين في هذه الجرائم، ومن بعد ذلك تقديمهم للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بسبب إنه المحاكم السودانية ليست يعني مؤهلة وغير قادرة وغير راغبة في تقديم يعني في تطبيق العدالة. يظل الحال مماثل للحالة في دارفور، الحال في الخرطوم وفي مدني وغير مدني وفي الكويت كلها هي حالات شبيهة بما حدث في دارفور وبنفس النمط وبنفس الأهداف. إذا نظرنا مسائل محددة زي جرائم الاغتصاب اللي تم يعني جريمة الاغتصاب كأداة من أدوات الحرب تكررت في الخرطوم في مدني في الأبيض بنفس الصور التي جرت بها في دارفور منذ العام 2003 إلى اليوم.
نعم أستاذ، طالبت أنا بأنه نميز بين الغزو والتدخل الدولي، واستندت لأنه السودان يعني عضو مؤسس في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وموقع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمعاهدات الدولية ووضوء في المنظومة الدولية. هذه المنظومات الدولية يعني بتعنى بحفظ الأمن والسلم الدولي، وإنه عندما يعني وقعنا على هذه المعاهدات والمواثيق ضمنا أتحنا الإمكانية لهذه المؤسسات إنها تتدخل في شأننا الداخلي عندما تشعر بأنه السلم والأمن الإقليمي مهدد. لكن يعني ممكن سوداني يقول لك يا أستاذ صالح، كل الكلام اللي قلته ده حصل قبل كده في السودان في دارفور، ومجلس الأمن استنادا على الفصل السابع أحال الملف للمحكمة الجنائية الدولية وقرر إدخال قوات دولية في دارفور كانت اسمها اليونميت مختلطة، وجاءت السودان ولم يعني تؤدي أي دور يعني أدى لقناعة المواطنين في دارفور. الجديد شنو الآن؟
الجديد هو الآتي، هو طبعا مع احترامي لأنك أنت نقلت بعض ملاحظات مواطني دارفور أو السودانيين أو أي مراقبين آخرين، إنه دور اليونميت لم يكن بالفعالية المطلوبة، ودي حقيقة طبعاً، لكن اليونميت وجوده في 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 دارفور لم يكن يعني نتائجه صفر أبداً، ما كانت نتائج يعني كلها سالبة، يعني قدمت من التقارير دعمت بها بنسميها البيانات اللي كانت مطلوبة في المحكمة الجنائية الدولية. كثير من تقارير اليونميت تم يعني الاعتماد عليها أيضا في التحقيقات التي جرت فيما بعد، وكذلك هناك أيضا كانت بعثة والناس ما بتكلموا عنها كثير، هي البعثة الإفريقية اللي يعني جات قبل حتى يعني بعثة بروفيسور كاسيسي. هذه اللجنة الإفريقية التابعة للمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب رفعت تقرير، بالمناسبة تقرير ضافي جدا قبل تقرير بروفيسور كاسيسي، وكان فيها تفاصيل كبيرة جدا، وربما ترتقي أيضا لنفس يعني مستوى تقرير بروفيسور كاسيسي. للأسف في الاجتماع الاستثنائي في شهر 9 في شهر 9 2004 اللي انعقد في بريتوريا، سموها extraordinary session for Darfur يعني من المفوضية، والحكومة السودانية بسطوتها في تلك الفترة قروش البترول وغيرها أحالت دون أن يتم نشر هذا التقرير. هذا التقرير أيضا كان تقرير جيد وممتاز بنفس مستوى يعني تقرير كاسيسي، دي كلها برضو فتحت آفاق فيما بعد لمجلس الأمن لتعزيز يعني القرارات بتاعتها اللي تمت كلها اتخاذ كل القرارات اللي صدرت بمجلس الأمن بخصوص دارفور كلها صدرت بموجب الفصل السابع من المحاسبة للعلم، يعني لم يعترض عليها أي حتى من الدول الخمسة اللي عندها حق الفيتو، حتى روسيا والصين أبدا ما عرف إنه يوم من الأيام اعترض على يعني أو صوت أو يعني استخدم حق الفيتو. دار أقول في النهاية إنه اللي بيقولوا إنه القرارات دي ما عندها تأثير، عندها تأثير بدليل أنا بس بدي نموذج واحد، عمر البشير قبل صدور أمر القبض عليه كان بيتبجح وبيقول إنه هو ما حيسلم لا علي كوشيب ولا هارون ولا غيره للمحكمة الجنائية الدولية، تم فتح بلاغ في مواجهته بأنه أعاق العدالة الدولية. الآن الناس بيقولوا إنه القرارات دي ما عندها قيمة، وين البشير وين أحمد هارون الرحيم معه؟
نعم أستاذ،
خايفين تم نتيجة مباشرة إنه الليلة عمر البشير يرتجف من هذه القرارات، خايفين انه يقبضوهم يودوهم المحكمه الجنائيه الدوليه. هذا هو التاثير.
نعم استاذ، نحن طرحنا مساله طلبكم للمؤسسات الدوليه بالتدخل الدولي، وطرحنا الان يعني ما يتداول عند الناس انه التدخل الدولي كان ممثل في اليوناميت، الناس في الارض ما كانوا يعني مبسوطين منه. يثار انه القوات دي كانت هي بتتحرك وفق المانديت بتاع الصدر من الامم المتحده انها هي جات تحفظ السلام. فالان يعني انتم التدخل الطالبينه يختلف شنو يعني في المانديت من المانديت بتاع اليوناميت شنو؟
ده سؤال كويس جدا للاتي يا استاذ صادق. نحن ما طلبنا قوات دوليه، احنا طلبنا تفعيل الفصل السابع، تطبيق الفصل السابع في كل السودان كما هو موقعا في دارفور. الفصل السابع يتيح يعني فكرة الحماية، خلينا نتكلم عن فكرة حماية المدنيين.
تفضل.
ما عندنا شك في أنه لن يتم نشر قوات دولية كما حدث في دارفور، 26 ألف فرد في دارفور وما كانوا كافين. إحنا ما طالبنا بتدخل قوات دولية، إحنا بنطالب بالحماية. أشكال الحماية كبيرة كثيرة جدا يا أستاذ صادق بموجب الفصل السابع. ده لازم يفهموا الناس اللي ما قادرين يستوعبوا انه احنا لما نقول انه الامم المتحده ومجلس الامن يقوم بدوره في حمايه المدنيين في السودان، الحمايه من بين الحمايه القانونيه، تطبيق القانون نفسه يعتبر حمايه. اذا تم تفعيل يعني القانون الدولي بموجب وثيقه روما، انا اعتقد انه الان احمد هارون وعمر البشير يرتعبون، وعبد الرحيم احمد حسين يرتعبون من كلمة يعني إنه يودوهم لهاي. هذه هي نوع من أنواع الحماية. الدول اللي يعني برضو فرضت عقوبات يعني أو حظر منفرد، أنا أعتقد إنه هذا أيضا يحد من نشاط المتورطين في ارتكاب الجرائم. يعني ده برضو نوع شكل من أشكال الحماية، وهكذا. فهي أشكال الحماية مختلفة جدا جدا، اللي هي تحت العنوان responsibility to protect، يعني بموجب المواثيق عن طريق مؤسسات الإقليمية والدولية، أشكال كثيرة جدا. إذا تم عن طريق نشر قوة ممتاز، أوكي، إذا في إمكانية، لكن نحن لا نرى الآن إنه العالم عنده الاستعداد أن يخطو مثل هذه الخطوة لكل السودان. ناهيك يعني إنه الكلام اللي أنت قلته أن يونامت صحيح ما قدرت تحمي كل الناس، ولكن طبعا دي لمشاكل تعود إلى تكوين اليونامت نفسه، اللي هي زي ما أنت ذكرت إنها كانت هي يعني عبارة مكون من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والسودان. الحكومة السودانية في ذلك الوقت تمكنت من تخفيف يعني أداء اليونامت بأنها اشترطت أن تكون القوة المنتشرة في دارفور تجي من الدول العربية والإسلامية ومن الدول الإفريقية فقط، المكون الدولي لم يكن موجود بالمعنى الفاعل يعني. وبالتالي لما نقول نحن الفصل السابع، أقرأ الفصل السابع عشان تعرف إنه الإمكانات الفصل السابع بما فيها الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية، نحن في هيئة محامي دارفور بنعتبر أنه ده شكل من أشكال الحماية بالنسبة للمدنيين. يعني إذا كان هي تمثل رادع، يعني التقديم للعدالة يمثل رادع للمجرمين المحتملين أو المجرمين الأصلا متورطين والمطلوبين يعني للوصول أمام المحكمة الجنائية الدولية، هذا هو الرادع الذي نقصده بموجب الفصل السابع.
نعم أستاذ، في حديثك يعني شرح وافي، أنتوا لا تستبعدوا التدخل العسكري كشكل من أشكال الحماية، لكن طلبكم اللي قدمته الآن للأمم المتحدة هو يعني إخضاع السودان للفصل السابع، وإمكانية استغلال كل الحماية اللي بيقدم الفصل السابع بما فيها التدخل العسكري إن وجد له طريق، ولكن تفعيل الحمايات الأخرى ما في إشكال. السؤال المطروح الآن، ما هو إمكانية تطبيق البند السابع عليه الواقع في السودان الآن؟
طبعا تطبيق البند السابع من السهولة بمكان، يعني إذا اعتبرنا أنه اللجنة المكلفة اللي اسمها FFM سودان، اللي هو لجنة تقصي حقائق بخصوص السودان المكلفة من قبل المجلس حقوق الإنسان في جنيف، هذا سيفتح طريق يعني طريق واسع، لأنه أعمال هذه اللجنة وتكليف اللجنة ويعني وتكوينها بيشبه لحد كبير نفس اللجنة، لجنة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن برئاسة بروفيسور كاسيسي لتقصي الحقائق وتقديم توصيات فيما بعد إذا كانت هناك جرائم يعني ترتقي أن 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 تحالل المحكمة الجنائية الدولية اللي هي جرائم الثلاثة، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. هذه اللجنة بدأت أعمالها في الجنينة وفي مناطق النازحين واللاجئين، وحتشمل يعني بالدرجة الأولى تحقيقاتها حول ما حدث في الخرطوم، في الخرطوم والآن في مدني وفي بقية المناطق التي تشهد أيضا انتهاكات واسعة. هذه اللجنة بالتأكيد هترفع توصياتها، وغالبا بترفع توصياتها لمجلس الأمن، ومجلس الأمن طبعا عندها بعد كده الإمكانية بتاع الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية كما حدث بالنسبة يعني تقرير بروفيسور كاسيسي. لكن عايز أزيد في هذا الموضوع إنه نحن في أنا مشيت مرتين للمحكمة الجنائية الدولية السنة الفاتت والسنة قبل الفاتت والسنة الفاتت يعني 11-11 كان في لاهاي في 23 أيضا في 22 والآن في نيويورك، وفي الحالتين التقينا بمكتب مدعي جرائم دارفور مدعي المحكمة الجنائية الدولية في إمكانية أن يستفاد أن يستفيد المكتب من التوصيات اللي بتجي والمعلومات اللي ممكن تنتج عن التحقيقات اللي بتجريها اللجنة المختصة برئاسة القاضي شاندي، وبالتالي هناك تنسيق وهناك إمكانية أن تحال هذه التوصيات إلى مجلس الأمن، ومجلس الأمن تحيل هذه القضايا لمحكمة الجنائية الدولية بمعنى أن تحال هذه التوصيات لمكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية للنظر ده اعتقادي الشخصي يعني من خلال مشاورته أنه تحال هذه إلى مكتب المدعي وتستفاد منه في أن يشمل يعني توجيه التهم يعني للمتورطين في الجرائم والانتهاكات بتاع الخرطوم، وخاصة أمام الاعتصام أمام القيادة العامة عشان ما تكون تحت الفصل السابع، وتحال هذه القضايا لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
سؤال أستاذ أخير وباختصار، هل الإحالة المتوقعة بعد نتائج لجنة تقصي الحقائق المكونة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هل مجلس الأمن عشان يحيل الملف ده للمحكمة الجنائية الدولية لابد أن يخضع السودان للبند السابع، أم الإحالة دي ممكن تتم بقرار من مجلس الأمن بعيدا عن البند السابع؟
هو بس لأنه أعمال المحكمة الجنائية دائما بخصوص الجرائم الثلاثة هي بموجب الفصل السابع، فالفصل السابع إذا تمت إحالة هذه القبائل للمحكمة الجنائية الدولية غالبا ستكون بموجب الفصل السابع.
أستاذ صالح محمود المحامي رئيس هيئة محامي دارفور، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجة في برنامج في الميزان. الموضوع ما زال يعني يحتاج إلى نقاش أكثر، ولكن تداركنا الزمن، سوف نخصص حلقة أخرى لمواصلة الحوار حول هذا الموضوع. شكرا لك أستاذ صالح.
شكرا جزيلا
أستاذ
صادق.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وحلقتنا اليوم يسعدنا أن نستضيف فيها الدكتور طارق الأرباب الاختصاصي في مجال جراحة الأوعية الدموية والشرايين وأبحاث السكري ومضاعفاته، وحيكلمنا اليوم عن أعراض مرض السكري وكيفية الوقاية منه. أهلا ومرحبا بك يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا التحية لأهلنا في السودان جميعا، شمال وجنوب شرق وغرب وفي كل البقاع في الداخل والخارج، ونقول لهم كل سنة وأنتم طيبين بحلول الأعياد الوطنية والسنة الجديدة، أعاذها الله على الجميع بالخير واليمن والبركات. وبرضو أود أن أتقدم بالشكر وثناء لإذاعة دبنجة على إتاحتهم لي هذه الفرصة للتحدث إليكم عن مواضيع طبية وخاصة مرض السكر وبعض الأمراض الأخرى. طبعا مرض السكري هو مرض خطير جدا، الناس ممكن تكون عندها المرض وما عارفة كمان، فهو مرض يصيب الإنسان في أي طور، من طور الطفولة إلى طور الكبر يعني. ومرض السكري دائما تصحبه مرات مضاعفات، وبتؤدي حاجات مثلا في الأطراف أو العمى أو فشل في الكلى، وظائف الكلى، أو حتى الوفاة نتيجة السكري وكذا. المرض السكري دائما بيجي من عدة أسباب، يعني أسباب كثيرة، مرات من لها علاقة بالوراثة، أو مرات نتيجة التهابات يا إما فيروسية أو بكتيرية، يعني الالتهابات العادية دي. إلى الآن ما معروف برضو بالضبط يعني أسباب معينة أو محددة بتسببه. المهم طبعا هو الإفراط الكثير في أكل السكريات والنشويات وعدم الرياضة، وأنه الحركة هي أهم حاجة بالنسبة للناس عشان الدم يجري في العروق والخلايا تنتعش ويصل الدم لكل أجزاء الجسم. نحن طبعا من هنا يعني في أول نوال هنا نتوجه بشوية إرشادات للناس أو أهلنا في السودان، ونقول لهم أول حاجة طبعا يعني مش تمتنعوا من أكل السكر وكذا، لكن ما تفرطوا فيه كثير. السكريات أنواع، ودي نوع معقد من السكريات. النشويات إحنا نفرط بها الرغيف، الخبز والعيش والكسرة والعصيدة والليجيمات والأشياء اللي إحنا يعني معروفة لدينا في السودان، وطبعا دي في كل بيت وفي، فنحن بنقول أنه تخفف منها الناس. بالنسبة للناس اللي في المجتمعات البسيطة، سواء كان لظروف خارج عن إرادته، سواء كان حرب أو سلم، طبعا الضغوطات النفسية برضها لها أثر كبير في ظهور السكري أو الإصابة بالسكري كمان.
شكرا للدكتور طارق الأرباب الاختصاصي في مجال جراحة الأوعية الدموية والشرايين وأبحاث السكري ومضاعفاته، شكرا لمشاركتك معنا في برنامج إرشادات صحية، ولحد ما نلقاكم في الحلقة الجاية بنقول لكم إلى اللقاء وقيلوا عافية.